الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من كتاب الفوائد الذهبية على العقيدة الوسطية، بعد أن قال: ولا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. أراد أن يعلل ذلك، قال: فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تعليل لقوله فلا عدول لأهل السنة، فهذا هو السبب الذي يلزم به أهل السنة طريق السلف. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والصراط المستقيم هو الكتاب والسنة، ولا يكون إلا واحد. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط كما قال ابن القيم رحمه الله يتضمن 5 شروط: أن يكون مستقيما، وأن يوصل إلى المطلوب، وأن يكون واسعا، وأن يكون مسلوكا، وأن يكون سهلا. والصراط ينقسم إلى قسمين: صراط حسي وصراط معنوي. فأما الصراط الحسي فهو الجسر الممدود على متن جهنم يجوزه المؤمنون يوم القيامة. وأما الصراط المعنوي فهو الإسلام، كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، في رواية: ولا تتفرجوا. وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، ويحك كلمة ترحم، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذاك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فمن سلم على الصراط المعنوي سلم على الصراط الحسي، ومن انحرف عن الصراط المعنوي انحرف عن الصراط الحسي بقدر انحرافه. قوله أنعم عليهم بالإسلام، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال السعدي رحمه الله: اليوم أكملت لكم دينكم بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة، الأصول والفروع، تقسيم إلى أصول وفروع للعلماء عليه تعقب، لكن قد يطلقونه على أساس أن الأصول هي العقائد والفروع هي الأحكام. ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين أصوله وفروعه. فكل متكفل يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره. فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره، فهو جاهل مبطل في دعواه. قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه، وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأتممت عليكم نعمتي الظاهرة والباطنة ورضيت لكم الإسلام دينا، أي اخترته واصطفيته لكم دينا كما ارتضيتكم له، فقوموا به شكرا لربكم، واحمدوا الذي من عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها. انتهى. قوله من النبيين من لبيان الجنس لا للتبعيض، فكل رسل الله تعالى فكل رسل الله تعالى وأنبيائه منعم عليهم. ويدخل في الآية المرسلون دخولا أوليا، لأنهم أفضل من الأنبياء، ولأن كل رسول نبي ولا عكس. قوله الصديقين وهم الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل، فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم وطبقوه قولا وعملا وحالا وقالا، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكان أبو بكر رضي الله عنه صديقا، قال تعالى في مريم عليه السلام: ما المسيح من مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. قال الطبري رحمه الله: الصديق الفعيلة من الصدق، وكذا قولهم فلان صديق فعيل من الصدق. وقد قيل إن أبا بكر رضي الله عنه إنما قيل له الصديق لصدقه، فقد قيل إنه سمي صديقا لتصديقه النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره في ليلة واحدة إلى بيت المقدس من مكة وعوده إليها انتهى. والمعنى الأول أليق أنه صديق لكثرة تصديقه. قوله الشهداء جمع شهيد، وهم من قتل في سبيل الله، وذروتهم من قتل في سبيل الله لأعلى كلمة الله تعالى. وفي البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قال يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. وقال ابن مقسم أشهد على أبيك بهذا الحديث أنه قال والغريق شهيد. وأيضا جاء في الهدم. قوله والصالحين جمع صالح، وهو كل من صلحت سريرته وعلانيته، وهو القائم بحدود الله تعالى وحقوق العباد، ويشملهم قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير مع تفاوت بينهم. يعني أن أهل الصلاح منهم المسابق إلى الخيرات الذي يفعل الفرائض ويحافظ على النوافل. النوع الثاني المقتصد، وهو من أتى بالفرائض وحفظ نفسه من المعاصي وربما قصر في بعض النوافل. ومنهم الظالم لنفسه وهو مرتكب بعض المعاصي. قال وقد دخل في هذه الجملة أي كل ما تقدم من أوله إلى هنا، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لأنه تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، فإنه لا يقاس بخلقه. ثم يأتي هذا شروع من المصنف رحمه الله في سوق بعض الأدلة مما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه ليس كمثله شيء السميع البصير. وهنا قواعد أذكرها قبل الشروع في التفصيل، سنذكر 12 قاعدة من مهمات قواعد الأسماء والصفات. والقواعد إذا فهمها الطالب سهل عليه فهم الكتاب. يعني الآن قد يتعسر عليك فهم وحفظ كل ما يقال في كل صفة، لكن بإتقان القواعد تستطيع أن تستدل بأدلة عامة وبأدلة خاصة في إثبات كل صفة وفي الرد على كل شبهة. قال القاعدة الأولى الله عز وجل موصوف بما وصف به نفسه في كتابه الكريم وما صح عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الصادق، وبيان ذلك أن أسماء الله عز وجل توقيفية يتوقف في يتوقف في إثباتها على الكتاب والسنة الصحيحة، لأنه لا يعرف كيف الله إلا الله عز وجل، وقد أوحى الله عز وجل بذلك إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقد تقدم شيء من ذلك. والدليل على هذه القاعدة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. معنى ذلك أن أي إنسان يتكلم عن الذات الإلهية تسمية أو وصفا تقول له ما الدليل على هذا الاسم وما الدليل على هذا الوصف، فإن لم يكن له دليل لا من الكتاب ولا من السنة يقول له إذن كلامك غير مقبول، لأن هذا الباب توقيفي لا مجال للعقل فيه، إنما يتلقى من الكتاب والسنة. ما السبب أنه توقيفي؟ لأن الله عز وجل لا يعرف ما هو عليه من كيفية الصفات وغير ذلك من الأسماء إلا الله، فلذلك نتوقف على ما جاءنا منه وما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال القاعدة الثانية يجب على جميع المسلمين أن ينقادوا للكتاب والسنة ولا سيما في هذا الباب. يعني هذه القاعدة الثانية، عرفنا في القاعدة الأولى أن الأسماء والصفات توقيفية إذا جاءت في القرآن والسنة أثبتناها، مفهوم؟ القاعدة الثانية هي تليها: إذا جاء شيء في الكتاب والسنة وجب عليك الانقياد له. القاعدة الثانية: يجب على جميع المسلمين أن ينقادوا الكتاب والسنة ولا سيما في هذا الباب. فما أثبته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، وما نفاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه. والدليل قول الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومثال الإثبات: إن الله كان سميعا بصيرا، فنثبت لله عز وجل السمع والبصر. ومثال النفي: لا تأخذ سنة ولا نوم، فينزه الله عز وجل عن النوم ومقدماته لكمال قيوميته عز وجل، ولأنه نفى ذلك عن نفسه. وهنا تنبيه يعرف بالقاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة: عند الإثبات والنفي يجب التخلي من محاذير تجر إلى الباطل والضلال وتجر إلى الزيغ والانحراف. وتلخص أن المثبت يجب عليه أن يتخلى من محذورين: التكييف والتمثيل. والمنزه يجب عليه أن يتخلى من محذورين: التعطيل والتحريف. فإن المعطلة أرادوا السلامة من التكييف والتمثيل فوقعوا في التعطيل والتحريف، والممثلة أرادوا السلامة من التعطيل فوقعوا في التمثيل والتكييف. وأهل السنة تخلوا من هذه المحاذير، فطريقتهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. أولا، عند إثبات الحذر كل الحذر من التكييف والتمثيل. والتكييف أن تتخيل لصفة الله عز وجل كيفية وهيئة، فإن اقترن هذا التكييف بشيء موجود كان تمثيلا، وإن لم يقترن كان تكييفا. والتكييف والتمثيل من أعظم الإلحاد في أسماء الله وصفاته. فالله تعالى يقول: ولم يكن له كفوا أحد، ويقول سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، ويقول تعالى: ليس كمثله شيء. وفي أثر نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر. نعيم بن حماد إمام في السنة، وما حاله في الحديث ضعيف، ومن طريقه ذلك الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ويجب أن نؤمن أن الصفات أن لصفات الله عز وجل كيفية وحقيقة، لكننا نجهلها. فركز، ما هو الذي يجهل؟ معرفة الكيفية أو معرفة المعنى؟ معرفة الكيفية. أما المعنى فنعلم حين يقول الله سميع بصير قوي متكلم مريد يغضب يرضى، هذه معاني معلومة، لأننا لأنها لا تعلم كيفية الشيء إلا بالنظر إليه أو إلى مثيله أو يحدثك من رآه عنه. فكل هذه منتفية بحق الله عز وجل. وعند التنزيه يجب التخلي من محذورين: الأول التعطيل، والثاني التحريف والتعطيل في اللغة. التحريف والتعطيل في اللغة هو التفريق، وفي الاصطلاح هو تعطيل الله عز وجل من معاني الصفات. والتحريف هو الميل، وفي الاصطلاح يكون التحريف إما بتغيير اللفظ بزيادة أو نقصان أو بهما أو تغيير المعنى. الرحمن على العرش استوى، فربما غيروا المعنى وقالوا استولى، وربما زادوا اللام وقالوا الرحمن على العرش استولى. ومن هذه الأمثلة المحذورة قول القائل: يد الله كيدي، فهذا باطل وكفر. أو قوله: يد الله كذا وكذا على كيفية ليست كالمخلوقات، يقول: هذا باطل وكفر وحرام، لأنك تقول على الله ما لا تعلم. ومن أمثلتها في باب التحريف والتعطيل أن يقول القائل: يد الله هي نعمته، نقول: هذا باطل وحرام وكفر، لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره الذي أراده الله عز وجل، وهو إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، يدا تليق بجلاله لا تماثل صفات المخلوقين، إذا ليس كمثله شيء السميع البصير. القاعدة الرابعة: كل اسم مهما بلغت أسماء الله، كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة، وربما تضمن صفات إما بالتضمن وإما بالالتزام. كقول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فاسم الحي يتضمن صفة الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. وكقوله: هو السميع العليم، يتضمن اسم السميع صفة السمع، واسم العليم صفة العلم، لأن أسماء الله أعلام وأوصاف، ولهذا كانت حسنى تدل على الذات وتدل على الوصف. ويخالف المعتزلة في هذا الباب، يثبتون أسماء مجردة عن الصفات. القاعدة الخامسة: كل فعل، ركز، الأول كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، مفهوم؟ لو بلغت أسماء الله ما بلغت، كل اسم تأخذ منه صفة. السميع الذي يسمع، والبصير الذي يبصر، والرحيم الذي يرحم، والقدير صاحب القدرة، والعزيز ذو العزة، وهكذا. القاعدة الخامسة: كل فعل الغضب، الرضا، النزول، الاتيان، المجيء، المحبة، الكره، الاستهزاء، السخرية إلى غير ذلك، كل فعل أضافه الله عز وجل لنفسه يشتق منه صفة، كقوله تعالى: قال الله يا عيسى، يشتق منه صفة القول هي الكلام، وكقوله: وكلم الله موسى تكليما، فنثبت لله صفة الكلام كما يليق بجلاله، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فنثبت صفة النزول. الحديث الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: فنثبت لله عز وجل صفة النزول كما يليق بجلاله. القاعدة السادسة، هذه قاعدة الإضافة من القواعد المهمة: ما أضيف إلى الله عز وجل من المعاني التي تقوم بغيرها كالوجه والعين والكلام واليد وغير ذلك كالغضب والرضا، فهو إضافة صفة إلى موصوف. وما أضيف إلى الله عز وجل من المعاني التي تقوم بنفسها فإضافتها إلى الله إضافة خلق أو ملك، ناقة الله عز وجل وبيت الله وعبد الله، وهكذا. الثلاث القواعد الأولى: أن أسماء الله متوقفة على الكتاب والسنة، وجوب الأخذ بدلالة الكتاب والسنة، التخلي من تحريف وتكييف أدلة الكتاب والسنة، ثم القواعد الثلاثة التي قرأناها الأخرى: كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، كل فعل أضافه الله عز وجل لنفسه يشتق منه صفة، ما أضيف إلى الله من المعاني التي تقوم بغيرها فإضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. القاعدة السابعة: كل دليل يدل على وصف الله عز وجل فإنه يبقى على ظاهره المتبادر للسان العربي، لأن القرآن نزل بلسان العرب، والفطرة السليمة المستقيمة، ولا يجوز تحريفه، لأن هذا من الإلحاد الذي حرمه الله عز وجل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والمراد باللسان العربي هو اللسان الذي نزل القرآن في زمنه، ما تأتي الآن إلى بلاد العرب التي قد حرفت عندها كثير من المعاني اللغوية، وربما استخدموا بعض المعاني معاني لغات العجم، وربما حرفوا بعض المعاني فتقول: لا، إذن قد فسر بعض العرب الاستواء بالاستيلاء فنحن نأخذ به. لا، نحن نرجع إلى العرب الذين نزل القرآن في زمنهم. هل قالوا بأن الاستواء هو الاستيلاء؟ هل قالوا بأن اليد هي النعمة؟ هل قالوا بأن الغضب هو الانتقام؟ ما نجد هذا في كلامهم. أما كلام المتأخرين لا عبر به. فكل دليل جاء في القرآن والسنة في باب الأسماء والصفات يبقى على ظاهره. وما هو ظاهره؟ المتبادر إلى الرجل العربي السليم من الشبه وغير ذلك. فالعرب الذين نزل القرآن في زمنهم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكلم الله موسى تكليما، علم المراد، ما ذهبوا يقولون جرحه، ولا ذهبوا يقولون يعني موسى هو الذي كلم الله، ولا قالوا الشجرة هي التي كلمت موسى، أبدا، لأنهم يعرفوا المراد. ومعلوم أن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فصرف اللفظ من المعاني الحقة إلى معاني باطلة يعتبر جناية على القرآن وعلى رب العالمين. القاعدة الثامنة: ليعلم أن المتصف بالصفات أكمل من الذين لا صفة من الذي لا صفات له. يعني هذا رد على الذين يقولون: نحن إذا أثبتنا لله عز وجل الصفات شبهناه بالموجودات. فنقول لهم: الموجود الذي له صفات أكمل من الذي ليس له صفات، فلا يعقل أن يكون المخلوق المربوب الضعيف المحتاج يسمع ويبصر ويعلم ويقدر والله عز وجل معطل عن ذلك، بل يثبت لله عز وجل الكمال اللائق به مما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة التاسعة: لسنا أحرص من السلف. هذه من أهم القواعد. القواعد الأولى مهمة، لكن هذه من أهمها: لسنا أحرص من السلف. السلف أثبتوا لله الغضب، الرضا، السخط، النزول، المجيء، الاتيان، غير ذلك من الصفات. إذن نثبت ما أثبته السلف، فهم قد أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فلا يلبس علينا شياطين الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والقرامطة والفلاسفة بشبه أيها من خيط العنكبوت، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. من قائل هذا البيت؟ الداني أبو عمرو الداني صح أبو عمرو الداني. لذلك تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة. نعم وكل خير في اتباع من سلف، لكن البيت صواب. القاعدة العاشرة: طريق السلف أعلم وأحكم. هذا رد على المعتزلة الذين والمفوضة الذين يقولون طريق السلف أسلم وطريقنا أعلم وأحكم. فطريق السلف أعلم وأحكم وأسلم، فالسير عليها في جميع جوانب الحياة، فما من خير إلا وسبقون إليه، وما من شر وضير إلا وحذرون منه. وقديما قيل: عليك بآثار السلف وإن كرهك الناس. يضاف كلمة طريق السلف أعلم وأحكم وأسلم، لأن المبتدع قالوا طريقتنا أعلم وأحكم وطريقة السلف أسلم. فكان الصواب أن السلامة إنما تأتي من العلم والحكمة. القاعدة الحادية عشرة: الله عز وجل أنزل القرآن وذكر فيه صفاته وأسماءه وذكر فيه الأحكام وغير ذلك، وكل هذه الآيات تتلى على العالم والجاهل والذكر والأنثى، فليبلغ دين الله الحق، وخصوصا في هذا الباب. لأن بعض الناس يقول لك: كيف تحدث العوام بأحاديث الأسماء والصفات؟ وشيخ الإسلام قد طلب منه ذلك ورد في كتابه التسعينية على هذه الشبهة 18 وجها، وكانت لي محاضرة في صنعاء في باب الأسماء والصفات، فقام بعض متكفر العلم يقول: لماذا تحدث بهذه الأحاديث بين الناس؟ فألفت رسالة في ضوابط تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات، وكان اسمها: حكم تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات، وأن ذلك جائز ولو لم يكن إلا سورة الإخلاص. أليست تتلى في أغلب المساجد وفيها أسماء وصفات؟ آية الكرسي يحفظها أغلب الناس فيها أسماء وصفات، آية الفاتحة فيها أسماء وصفات، هكذا. القاعدة الثانية عشرة: أن القول في بعض الصفات كالقول في الصفات الأخرى، وهذه القاعدة رد على الأشاعرة الذين يثبتون لله عز وجل سبع صفات، وهي حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام، زاعمين أن هذه دل عليها العقل، فيلزمهم أن يثبتوا لله عز وجل هذه الصفات التي دل عليها الشرع والعقل الصحيح، لا يعارض النقل الصحيح، والعقل يعتبر في هذا الباب منقادا لا قائدا. فاستفدنا اليوم 10 صفات تعتبر زبدة كتب القواعد في هذا الباب. فمثل هذه القواعد من المهمات التي ينبغي للطالب أن يتقنها، عسى أن يسير سيرا صحيحا في هذا الباب متعلما ومعلما، والحمد لله رب العالمين.